والقرآن ليحيينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة الكرام. وقفنا في المرة الماضية في قراءتنا لكتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله، عندما كان يقول متى، يعني يقول كيف يجب على طالب القرآن وأستاذ القرآن أن يفكر عندما يقرأ القرآن، بأي شيء يفكر. فقال رحمه الله: متى أكون بذكره، أي بذكر المولى عز وجل، عن ذكر غيره مشتغلا، متى أفعل ذلك؟ هي تكلمنا عنها في المرة الماضية. ثم قال رحمه الله: متى أحب ما أحب، متى أحب ما أحب. هذه يعني مرحلة لا تأتي في الأول. في الأول النفس تكون يعني متعلقة بالأرضيات، متعلقة بالشهوات، متعلقة بالأماكن، متعلقة بالأشخاص، متعلقة بالمال، متعلقة بالرئاسة، حب الرئاسة. فهذه الأرضيات اللي سماها القرآن في آية التوبة إثاقلتم إلى الأرض، يعني ميولكم أرضية. متى تترقون عن هذا؟ متى تلتفتون إلى أن عظمة المولى عز وجل أعظم من كل هذه الأشياء، وأن هذه الأشياء ما هي إلا خلقه سبحانه وتعالى وصنعته؟ فكيف أشتغل بالصنعة عن الصانع، وكيف أشتغل بالمخلوق عن الخالق؟ فقال رحمه الله: متى أحب ما أحب. فالله عز وجل أحب أشياء وكره أشياء، فمتى أجعل نفسي بالتدريب وبكثرة ذكر الله عز وجل والتأمل في عظمته جل جلاله، متى أجعل نفسي ترتقي وتتعلق به جل جلاله عن مخلوقاته؟ متى أحب ما أحب. الله عز وجل أخبرنا في القرآن بالذين يحبهم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحبهم ويحبونه. إن كنتم فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم. وهكذا نجد بأننا علينا أن ننتبه ما الأشياء التي يحبها الله. الله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين، فنكون صادقين. حتى كما قال: متى أحب ما أحب. ما هذه لغير العاقل؟ ما معنى لغير العاقل؟ يعني للأشياء غير البشر. البشر يعبر عنهم بمن، نفرق بين من وما. من للعاقل، لو كانت العبارة متى أحب من أحب يعني الأشخاص، لكن متى أحب ما أحب يعني من الأفعال. الله يحب الوفاء، الله يحب الصدق، الله يحب العطاء، الله يحب العفو والصفح والمغفرة، وندبنا إلى ذلك في القرآن العظيم كثيرا. فمتى أجعل نفسي يعني مستسلمة لإرادة الله عز وجل وللأشياء التي يحبها سبحانه وتعالى؟ ثم قال رحمه الله: متى أبغض ما أبغض. هناك أشياء لا يحبها الله عز وجل. الله لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، والله عز وجل لا يحب الخيانة ولا يحب الخائنين ولا يحب الكاذبين ولا يحب الكافرين. فهل أنا نفسيتي تبع لهذه المعلومات التي وصلتني؟ فإن رأيت كذبا انقبضت عنه بالفعل، وانقبضت عن أهله فلا أميل إليهم ولا أجالسهم إلا مضطرا وبقدر، وأحب الصادقين وأحب المؤمنين وأكره الكافرين ولا أجالسهم إلا بقدر الضرورة، ونفسي من الداخل منقبضة منهم ومن فعلهم، لا لأشخاصهم بل لأفعالهم، للأخلاق السيئة التي فيهم. إذن متى أبغض ما أبغض، أبغض يعني الله عز وجل. متى أنصح لله. النصيحة أيها الإخوة، قال علماؤنا ليس لها مفرد يقابلها في اللغة العربية. يعني مثلا بنقول الشجاعة، نقول الإقدام، نقول الكرم، نقول الجود. يعني نفسر كلمة بكلمة. لكن النصيحة ما تفسيرها؟ قالوا لا تفسر بكلمة بل بجملة. النصيحة هي إرادة حيازة الخير للمنصوح له، إرادة حيازة الخير للمنصوح له. لذلك قال ذاك الرجل لموسى: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. يعني إني أنصحك لله تعالى لمصلحتك، إرادة حيازة الخير للمنصوح له. وهذا يصادفنا في حياتنا كثيرا، يعني بعض الباعة مثلا عندهم خبرة في البضائع، فيأتي زبون يعني معلوماته محدودة، فيقول للبائع: يا أخي أنا أريد كذا. يقول له: في هذا وفي هذا وفي هذا، يشرح له ما عندهم البضاعة، فيقول له: وأنت ماذا تنصحني؟ انظرها، وأنت ماذا تنصحني؟ فيقول: هنا بقى هنا الدين يظهر. إن كان قلبه مملوء بحب الله وبالخوف من الله ينصحه لمصلحة الزبون، يقول له: هذا جيد، هذا يدوم طويلا، هذا لا يخرب بسرعة. أما إن كان فاسد الطوية، فاسد النفس والعياذ بالله، ينظر البائع أيها يربح فيه أكثر، هذه يربح فيها 5، هذه يربح فيها 7، فيقول له: هذه أحسن من التي يربح فيها 7. لا حرصا على مصلحة الزبون، وإنما حرصا على ربح نفسه. هذه ليست بالنصيحة، هذه يحاسب الله عز وجل عليها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا من جوامع الكلم، الدين النصيحة. فنتدرب على ذلك أيها الإخوة. إذا سألنا أحد نجيبه بما فيه منفعته هو، لا بما فيه منفعتنا نحن، ولا بأن هذه تفيدنا وهذه كذا، وهو يعني نضحك عليه بأي كلام. والله عز وجل أين تذهب منه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فننتبه إلى ذلك. متى أنصح؟ لله. ثم قال رحمه الله: متى أخلص له عملي؟ العمل قد يكون في ظاهره صالحا، ولكن بقي هذا الشطر الأول. إذن الشطر الأول من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها الله أن تكون مطابقة للذي أتانا من الله عز وجل في القرآن ومن رسول الله في السنة المطهرة. هذا العمل صار الآن ظاهره تمام، لكن بقيت نيته. متى أخلص عملي لله؟ يعني متى يكون عملي لا لشيء إلا لله عز وجل. هذه يا إخوة، أو يعني أتكلم من خالص قلبي معكم، بحاجة إلى تدريب. ليس في يوم وليلة يستطيعها الإنسان، عليه أن يستحضر عظمة الله ويدرب نفسه. أنا الآن مثلا بدي أعطي درس، طيب أعطيت درس، يأتي الشيطان يوسوس في صدور الناس: أوه ما شاء الله حولك، أنت فصيح، أنت بليغ، يا أخي أنت يعني عالم، أنت لك منزلة كبيرة بين الناس، من مثلك في هذه الأيام؟ فإن صدق الإنسان ومشى مع هذه الوساوس يعني تأخذه العظمة، وينظر إلى نفسه وينسى بأن الذي أنطقه وعلمه وأعانه ويسر له هو الله عز وجل. فلا يكفي أن يكون العمل في ظاهره حسن ومطابق للوارد في السنة المطهرة، لا يكفي. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله، لا أبتغي بذلك إلا رضا المولى عز وجل عني. هل ربي راضي عني في هذا الأمر؟ لذلك قال ربنا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا الأمر الأول. هل يكفي أن يكون العمل صالح؟ لا، هذا شطر المطلوب. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أيا كان هذا الأحد، سواء كان شخصا أو كان من أجل المال أو كان من أجل المنزلة أو كان من أجل الرفعة نسأل الله العافية. أعود فأقول يا شباب الإسلام، هذا الأمر لا يكون في يوم وليلة، بحاجة إلى تدريب، لكن على الإنسان أولا أن يستوعب الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، فعلي أن أدرب نفسي ألا يداخلني شيء من الأرضيات. لا أقول والله أنا يعني إذا ما أعطوني ما أدرس ما أعلم، وإذا كذا وأربط الأشياء بالدنيا، وأربط الأشياء بالعظمة وبالحب الرئاسة. نسأل الله العافية لنا ولكم. وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا ندرب أنفسنا، والأمر بحاجة إلى تدريب طويل، المهم أن نمشي في هذا الطريق. قال رحمه الله: متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي. متى أقصر أملي؟ الأمل يعني سأفعل وسأفعل وسأفعل، وبكرة بدي اشتري كذا، وبكرة بدي أعمر البيت الفلاني، وبدي أجمع نقود حتى اشتري سيارة فخمة. طيب يا أخي، أنت عارف كم بقي من أجلك؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني قليل من يتجاوز 70. وأنت تقول أنت الآن عمرك 65 وعم تقول بدي أفعل وبدي ساوي، وقد يكون على أبواب 70 وتجده يقول بدي ساوي وبدي أفعل وبدي عمر. بدك تعمر إيش؟ ما بقي وقت. بدك تعمر، عمر تلك الدار، استعمل هذه الدار لبناء تلك الدار. الوقت يمضي واقتربت النهاية، وأنت تقول هذا الأمل. انتبهت كيف؟ لذلك بأبي وأمي مرة كان جالسا مع بعض أصحابي ومعه عود، يعني خشبة هكذا، فخط في الأرض خطين، خط طويل وخط قصير، ثم أشار إلى الخط القصير فقال: هذا أجل الإنسان. ثم أشار إلى الخط الطويل قال: وهذا أمله. الأمل أطول من الأجل بكثير. فلذلك يتفاجأ بعض الناس أنه يعني جاء الأجل. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. طيب ليش كنت في غفلة؟ ليه؟ ألم أعطيك الوقت؟ ألم أعطيك العمر؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فلذلك أنصح نفسي وإخواني أن نقصر الأمل في الدنيا. بدك تشتري بيت اشتري، لكن لا تجعل كل آمالك أرضية، اجعل دائما آمالك علوية. استعمل هذا الوقت المتبقي من عمرك لبناء تلك الدار، لأنه إذا انتهى آخر نفس لن تستطيع أن تزيد في حسناتك حسنة واحدة، ولن تستطيع أن تتوب مما مضى. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني لا مجال للاستزادة من الحسنات، ولا مجال للتوبة من السيئات بعد خروج النفس الأخير، ما في مجال. فعلينا أن نغتنم الآن. إذا قلنا أستغفر الله أستغفر الله، وأنا في قلبي أقول أتوب إلى الله، يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب أنا مقصر، يا رب تب علي، يا رب اعفو عني، أقولها بلساني وقلبي حاضر مع هذه المعاني، الآن تقبل. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بغفلة، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. انتبهنا؟ أما يستمر ثم لما يأتي يرى تنكشف له العوالم المستورة عند تصل الروح إلى الحلقوم، يقول آمنت إيش؟ الآن ما عاد ينفع، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلينا أن نغتنم. قال المؤلف رحمه الله: متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي. هذا أخطر شيء، أخطر شيء أنه لم يقل للواحد منا أجلك بعد 40 سنة، أجلك بعد 70 سنة، أجلك بعد 80 ما في كل لحظة الموت وارد. يا ربي دخيلك، والله مشكل مشكل. فلماذا؟ هذا لمصلحتنا، تغييب الأجل لمصلحتنا، لأنه لو أعلمنا ربنا كان نأخذ راحتنا في المخالفات، نقول يلا بقيان 40 سنة بعدين بدي توب. لكن طالما أن الأجل في أي لحظة ممكن يأتي، فعلى العاقل أن يكون دائما مستعدا فلا يخالف، وإن وقع في إحدى المخالفات عاد مباشرة وتاب إلى الله، فالله يقبل توبته. نكتفي بهذا القدر من كتاب من القراءة في كتاب أخلاق حملة القرآن. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاقت للعلم أمانينا، وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا. فعلوم القرآن حياة تحيي حاضرنا ماضينا، وتلاوتي الغضة تبقى نبراسا نورا ويقينا. الحمد لرب أكرمنا، جعل الإسلام لنا دينا، وصلاة الله على الهادي قرأ القرآن ليحيينا،
قرأ القرآن ليحيينا.